بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا اللؤلؤ والمرجان، ونحن الآن في باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، يعني في المساجد أو في المجالس العامة. قال في الحديث السادس بعد 1406 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، فلا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هذه رواية أخرى: لا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفي رواية زيادة: ولكن تفسحوا وتوسعوا. ما أحد يقيم أحدا، نتفسح ونتوسع. وطبعا هذا معلوم من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وفي رواية: وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. طبعا عبد الله بن عمر من كبار الصحابة ومن أفاضلهم رضي الله عنه، ولما وصلنا إلى عام 70 للهجرة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أفضل رجل يمشي على وجه الأرض، كان شيخ الجميع، كان شيخ الصحابة أجمعين في العام 70 الذي هو تولى فيه الحجاج، ويعني كان متوليا في على إمارة العراق. فعبد الله بن عمر كان شيخ الصحابة في ذلك الوقت، وكان المرجع إليه في الفتوى، فكان إذا رأى رجلا قام له عن مجلسه لم يجلس فيه. فانتبهوا يا طلاب العلم، أنتم كلما طلبتم العلم وبدأتم تدرسون فالناس يوقرونكم ويحترمونكم، فلا تسمحوا لهم بأن يبالغوا في ذلك، لأن هذا من التصدر، وهذا من الحصول على الأجر قبل يوم القيامة، تذهبون طيباتكم في حياتكم الدنيا. فلا ينبغي للواحد منا إذا كان الناس ينظرون إليه على أنه طالب علم وعلى أنهم يستفيدون منه ويقول له يا شيخ، فلا ينبغي أن يستغل ذلك في أن ينال شيئا بغير ثمنه أو بأقل من ثمنه، أو أن ينال التوقير الغير اللازم الزائد عن الحد، فخصوصا إذا كان التوقير فيما يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقمن أحدكم، لا يقمن الرجل الرجل المجلس ثم يجلس فيه. فهذه طبعا فهذه يعني طريقة وتصرف عظيم حميد من عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا الحديث فيه ثق عظيم، أن من أتى إلى موضع فجلس فيه فإن كان في مسجد مثلا فهو أحق به من غيره، ولا يجوز لغيره أن يقيمه منه ويجلس فيه. وكذلك إن كان في الأرض المباحة، إن كان في منزل إنسان فسبق سابق وجلس بإذن صاحب المنزل في مواصلة عامة، نعم، في قاعة عامة، في مجلس علم، في قاعة علمية، كلها لا يجوز لغير ذلك، لأنه يفتئت على السابق إلى الموضع وعلى صاحب المنزل معا، لأن صاحب المنزل لما استقبله وأجلسه كان ينبغي ألا نفتئت عليه، فهذا من سوء الأدب. وأما قوله: ولكن تفسحوا وتوسعوا، فنحاول أن يفسح بعضنا لبعض، وأن يتوسع بعضنا لبعض، وأن تتوسع القلوب قبل الأبدان. فعموما من سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به. واحد ذهب مبكرا وجلس في الصف الأول، ما يأتي واحد له جاه أعظم منه يقيمه، لا، ولا أحد يقيمه. ولكن قال الإمام النووي رحمه الله: ولكن أصحابنا استثنوا منه، قول ولكن أصحابنا يعني ولكن الشافعية استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. ولذا ترى الكراسي في الحرم المكي والحرم النبوي كراسي أهل العلم، هذه يجلس فيها أهل العلم، كرسي الشيخ الفوزان مثلا، يأتي الشيخ الفوزان حفظه الله لدرسه، هو حجاس بيجلس على كرسي، هذا مش غير معقول. فهكذا الشيخ الفوزان، الشيخ العجلان، المشايخ الذين يدرسون في الحرم، الشيخ ابن عثيمين كان يأتي في العشر الأواخر ويدرس في الصفا فوق في الدور الثاني، هكذا هكذا. كذلك المؤذنون لهم أماكن، المؤذن له مكان هو حقه، ما ينبغي أن يفتأت عليه فيه، فهؤلاء مستثنون. الشخص الذي يدرس في مكان خلاص هذا مكانه، كرسي التدريس مثلا الشيخ صالح السحيبي في الحرم النبوي، الشيخ سليمان الرحيل، وهكذا، فهو حق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وكذلك في معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملات أو غيرها، والمكاتب العامة وأماكن الجوازات وأماكن توثيق الشهادات والشهر العقاري، الأماكن العامة فيها كراسي وفيها أماكن، الذي يذهب مبكرا هو أولى به، وهكذا. وأما قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، فهذا ورع منه رضي الله عنهما، هذا ورع منه كما قلت، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لأن طبعا طلاب العلم يوقرون الشيخ ويفسحون له في مجالسه، فالشيخ يجلس لا حرج، لكن لو قلد ابن عمر في هذا أولى وأورع وأفضل، لأن ابن عمر تورع وربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، ربما الذي قام قام حياء. فلذا ابن عمر رضي الله عنهما سد هذا الباب ليسلم من هذا. وطبعا العلماء يقولون لا إثارة في الفضائل، يعني الذي يسبق إلى الصف الأول لا تتركه لغيرك. ولعلنا مر بنا كما تذكرون لما أتي بشراب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستأذن ابن عباس عن يمينه رضي الله عنهما ليعطي أبا بكر عن شماله، فأبى ابن عباس وقال لو أسر بفضلك أحد. فهنا لا إثارة في الفضائل، أنت الآن تسير إلى المسجد وباقي لك خطوات تصل المسجد، نظرت خلفك وجدت على بعد مثلا 50 متر أخ طيب فاضل، لا تنتظره، لا تنتظره، ادخل مسجد ثم اجلس مكانك ولا بعد صلاة تحية المسجد ثم سلم عليك ما شئت. فالإنسان في الفضائل لا يؤثر أحدا على نفسه. والبعض قال الأب يستثنى من ذلك، إنسان جالس الصف الأول أبوه دخل هو يجلس أباه مكانه، لا حرج في هذا. نعم، فالإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، ويستثنى منه من ذكرنا. ولذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا أمر مكروه لم يرد أن يرتكب أحد مكروها بسبب ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال الشافعية وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا، ليس في القرب والفضائل، لكن مال ثياب ما هذه أمور دنيا كلها. طيب، أما قوله من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، ففي من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه تركه ليتوضأ ليأتي بشيء سريع ليتناول شيئا، أحدا نادى عليه على باب المسجد فذهب يلبي له ثم يرجع فهو أولى به. فإن فارقه بنية العودة إليه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بهذا المكان، فهو إذا رجع فهو أحق به إن كان قد قعد فيه غيره. فإن وجد أحدا قعد فيه له أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند الشافعية، ويجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول إليه. وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب، وهذا مذهب مالك، ولكن الصواب مذهب الشافعية في هذا الأمر. أحيانا يترك سجادة في مكانه، وهذا مشهور في مكة وفي المسجد الحرام وغيره ونحوها، فإذا ترك فيه شيء خلاص هو دل على أنه شغل المكان وهو أولى به في هذه الحال. تمام، إذن هو باب عظيم جدا وآداب عظيمة جدا نتعلمها من شرعنا الحنيف الكريم، فضل الله علينا والله، آداب الإسلام سبحان الله أعظم الآداب، أعظم الآداب. ثم انتقل إلى باب، قال باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. وساق الحديث السابع بعد الأربعمائة وألف 1407، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد أعد العدة لغزو الطائف، وطبعا ذهب وغزاها وضربها بالمنجنيق واستولى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المخنث لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم، أو لا يدخلن هؤلاء عليكن، هؤلاء يعني المخنثون. طيب نشوف الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها، قالت: وعندي مخنث. المخنث إما بفتح النون أو كسرها، يعني المخنث أو المخنث، الاثنين صحيح، والأشهر بالفتح المخنث، وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، تجد مايعا يتكلم كالنساء، يتحرك كالنساء، يتكسر كالنساء، نعوذ بالله نعوذ بالله، يتشبه ويشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. وتارة يكون هذا خلقه أو خلقه من الأصل، يعني هو هكذا من ساعة ما ولد، وهو طريقته هكذا، فيها يعني تخدع وتكسر وتغنج، الله المستعان. وتارة يتكلف، يعني ممكن يكون هو أصلا كده من الولادة، وتارة هو يتكلف ويحب طريقة النساء ويحب أن يتشبه بالنساء. طيب، وهذا المخنث الذي ورد فيه الحديث الآن قيل اسمه هيت، ذكر ذلك ابن إسحاق في المغازي أن اسمه هيت، أن اسمه هيت، بل قال اسمه ماتع، وقيل مانع، على العموم ما يهمنا اسمه ولا شيء، العبرة بالأمر الشرعي. نعم. فروي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف مولا لخالته فاخته، فاخته دي خالة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان مع كان لا مولا لخالة محمد بن إبراهيم التيمي، وهي فاخته بنت عمرو بن عائف. على العموم كان هناك مخنث يقال له ماتع، يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته، لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن له الرجال، يعني صغير، هو صغير مميز ولكنه مخنث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لا يفطن من أمور النساء شيئا، لأن الطفل في الصغير لا يفطن إلى شيء مميز في النساء، يعني مما يفطن له الرجال، يعني في مواطن الإغراء وغيره ما ينتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لا إربة له في الرجال، في النساء لا إربة له في النساء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول لخالد بن الوليد رضي الله عنه: إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان. إذا فتحتم الطائف يا خالد بن الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تفوت الفرصة منك بالحصول على بادية بنت غيلان بن سلمة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع. ثم قال لنسائه: لا تدخلن هذا عليكن، فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا هل الأطفال الصغار يدخلون على النساء؟ نعم نعم، لأن الأطفال الصغار لهم في سن التمييز وأقل من ذلك، ما في مشكلة في الدخول، فكان يدخل عند نساء النبي وهن أشرف النساء العالم. طيب، فحجب عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هو المخنث أو المخنث كما ذكرنا، الذي يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك. نعم، فإن كان هذه فطرة، هذه هو خلق على هذا، الله المستعان. لكن إن كان بقصد منه وتكلف فهو مذموم ويجب تأديبه وتعويله على غير ذلك. نعم. ويسمى مخنث سواء فعل الفحشة أو لم يفعل. ولذا أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه، صبغ يديه ورجليه كما تفعل المرأة حين تتجمل لزوجها، فقيل يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء، فنفاه إلى النقيع، فقيل له ألا تقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. هذا بقى مخنث بالغ وليس مميزا. نعم. فلما قال خالد بن الوليد على بنت غيلان أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، في رواية زاد في رواية زاد ابن الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى، يعني أرسله إلى منطقة الحمى، حمى إبل الصدقة وغيرها، حتى لو كان مميزا، يعني حتى لو كان لم يبلغ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، وهذا طبعا يعني الدواء أو علاج من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له تقبل بأربع وتدبر بثمان، طبعا أنتم تعرفون هذا يعني، ولكن المقصود يعني لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية، اثنتان ولكل واحدة طرفان، يعني هي سمينة قليلا أطرافها تتحرك عندما تتحرك هي مع حركة الثديين كذلك، فأربع عكن يعني أربع مناطق لحم تقبل بهن من كل ناحية، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية، فلذا قال تقبل بأربع وتدبر بثمان، فأطراف سبحان الله سبحان الله. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم دخول هذا المخنث على أمهات المؤمنين، وقد بين سببه في الحديث بأنهم جميعا كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة من الرجال، وأنه مباح دخول عليهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة، فمنعه صلى الله عليه وسلم من الدخول. فهذا الحديث فيه فائدة منع المخنث من الدخول على النساء، ومنعهن من الظهور عليه، لأنه خلاص يفطن إلى مناطق الجمال والإغراء، وبيان أن هذا المخنث وإن كان مميزا لكن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء. نعم. طيب هل اسمه هيت؟ الله أعلم. اسمه مانع؟ الله أعلم. اسمه ماتع؟ الله أعلم. ما يعني التدقيق في اسمه لا يفيدنا في شيء، لأن احنا يهمنا الأحكام الشرعية. نعم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم غربه اللي هو هيت إلى الحمى، إلى الحمى يعني إلى مكان حفظ إبل الصدقة وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى حمراء الأسد، نفاه إلى حمراء الأسد، فسبحان الله. فهي إذا كان أصلا النساء نهينا أن تصف النساء لأزواجهن، يعني من المرأة من هي أن تصف المرأة الأخرى لزوجها، فما بالنا لو وصفها رجل للرجال. فظهر النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال؟ الله أكبر. فقد وصفها يعني وصفها بأشياء إغراء سبحان الله سبحان الله. ولذا في الحديث تعديل من يتشبه بالنساء يخرج من البيوت، وهذه طريقة لردعه، وهذا واجب، وتحريم تشبه الرجال بالنساء كما أنه يحرم تشبه النساء بالرجال. نعم. فالله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، أنه في الشارع فيه موسيقى والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا اللؤلؤ والمرجان، ونحن الآن في باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، يعني في المساجد. أو في المجالس العامة. قال في الحديث السادس بعد 1406 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، فلا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هذه رواية أخرى: لا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفي رواية زيادة: ولكن تفسحوا وتوسعوا. ما أحد يقيم أحدا، نتفسح ونتوسع. وطبعا هذا معلوم من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وفي رواية: وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. طبعا عبد الله بن عمر من كبار الصحابة ومن أفاضلهم رضي الله عنه. ولما وصلنا إلى عام 70 للهجرة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أفضل رجل يمشي على وجه الأرض، كان شيخ الجميع، كان شيخ الصحابة أجمعين في العام 70 الذي هو تولى فيه الحجاج، ويعني كان متوليا فيه على إمارة العراق. فعبد الله بن عمر كان شيخ الصحابة في ذلك الوقت، وكان المرجع إليه في الفتوى. فكان إذا رأى رجلا قام له عن مجلسه لم يجلس فيه. فانتبهوا يا طلاب العلم، أنتم كلما طلبتم العلم وبدأتم تدرسون فالناس يوقرونكم ويحترمونكم، فلا تسمحوا لهم بأن يبالغوا في ذلك، لأن هذا من التصدر، وهذا من الحصول على الأجر قبل يوم القيامة. تذهبون طيباتكم في حياتكم الدنيا، فلا ينبغي للواحد منا إذا كان الناس ينظرون إليه على أنه طالب علم وعلى أنهم يستفيدون منه ويقول له يا شيخ، فلا ينبغي أن يستغل ذلك في أن ينال شيئا بغير ثمنه أو بأقل من ثمنه، أو أن ينال التوقير الغير اللازم الزائد عن الحد، فخصوصا إذا كان التوقير فيما يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقمن أحدكم، لا يقمن الرجل الرجل المجلس ثم يجلس فيه. فهذه طبعا فهذه يعني طريقة وتصرف عظيم حميد من عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا الحديث فيه ثق عظيم، أن من أتى إلى موضع فجلس فيه فإن كان في مسجد مثلا فهو أحق به من غيره، ولا يجوز لغيره أن يقيمه منه ويجلس فيه. وكذلك إن كان في الأرض المباحة، إن كان في منزل إنسان فسبق سابق وجلس بإذن صاحب المنزل في مواصلة عامة، نعم، في قاعة عامة، في مجلس علم، في قاعة علمية، كلها لا يجوز لغير ذلك، لأنه يفتئت على السابق إلى الموضع وعلى صاحب المنزل معا، لأن صاحب المنزل لما استقبله وأجلسه كان ينبغي أن لا نفتئت عليه، فهذا من سوء الأدب. وأما قوله: ولكن تفسحوا وتوسعوا، فنحاول أن يفسح بعضنا لبعض، وأن يتوسع بعضنا لبعض، وأن تتوسع القلوب قبل الأبدان. فعموما من سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به. واحد ذهب مبكرا وجلس في الصف الأول، ما يأتي واحد له جاه أعظم منه يقيمه، لا، ولا أحد يقيمه. ولكن قال الإمام النووي رحمه الله: ولكن أصحابنا استثنوا منه. قول ولكن أصحابنا يعني ولكن الشافعية استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. ولذا ترى الكراسي في الحرم المكي والحرم النبوي كراسي أهل العلم، هذه يجلس فيها أهل العلم، كرسي الشيخ الفوزان مثلا، يأتي الشيخ الفوزان حفظه الله لدرسه، واحد يجلس على كرسي، هذا مش غير معقول. فهكذا الشيخ الفوزان، الشيخ العجلان، المشايخ الذين يدرسون في الحرم، الشيخ ابن عثيمين كان يأتي في العشر الأواخر ويدرس في الصفا فوق في الدور الثاني، هكذا هكذا. كذلك المؤذنون لهم أماكن، المؤذن له مكان هو حقه، ما ينبغي أن يفتأت عليه فيه، فهؤلاء مستثنون. الشخص الذي يدرس في مكان خلاص هذا مكانه، كرسي التدريس مثلا الشيخ صالح السحيبي في الحرم النبوي، الشيخ سليمان الرحيل وهكذا، فهو حق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وكذلك في معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملات أو غيرها، والمكاتب العامة وأماكن الجوازات وأماكن توثيق الشهادات والشهر العقاري، الأماكن العامة فيها كراسي وفيها أماكن، الذي يذهب مبكرا هو أولى به وهكذا. وأما قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، فهذا ورع منه رضي الله عنهما، هذا ورع منه كما قلت، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لأن طبعا طلاب العلم يوقرون الشيخ ويفسحون له في مجالسه، فالشيخ يجلس لا حرج، لكن لو قلد ابن عمر في هذا أولى وأورع وأفضل، لأن ابن عمر تورع وربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، ربما الذي قام قام حياء. فلذا ابن عمر رضي الله عنهما سد هذا الباب ليسلم من هذا. وطبعا العلماء يقولون لا إثارة في الفضائل، يعني الذي يسبق إلى الصف الأول لا تتركه لغيرك. ولعلنا مر بنا كما تذكرون لما أتي بشراب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستأذن ابن عباس عن يمينه رضي الله عنهما ليعطي أبا بكر عن شماله، فأبى ابن عباس وقال لو أسر بفضلك أحد. فهنا لا إثارة في الفضائل، أنت الآن تسير إلى المسجد وباقي لك خطوات تصل المسجد، نظرت خلفك وجدت على بعد مثلا 50 متر أخ طيب فاضل، لا تنتظره، لا تنتظره، ادخل مسجد ثم اجلس مكانك ولا بعد صلاة تحية المسجد ثم سلم عليك ما شئت. فالإنسان في الفضائل لا يؤثر أحدا على نفسه. والبعض قال الأب يستثنى من ذلك، إنسان جالس الصف الأول أبوه دخل هو يجلس أباه مكانه، لا حرج في هذا. نعم، فالإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، ويستثنى منه من ذكرنا. ولذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا أمر مكروه لم يرد أن يرتكب أحد مكروها بسبب ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال الشافعية وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا، ليس في القرب والفضائل، لكن مال ثياب ما هذه أمور دنيا كلها. طيب، أما قوله من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، ففي من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه تركه ليتوضأ ليأتي بشيء سريع ليتناول شيئا، أحدا نادى عليه على باب المسجد فذهب يلبي له ثم يرجع فهو أولى به. فإن فارقه بنية العودة إليه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بهذا المكان، فهو إذا رجع فهو أحق به إن كان قد قعد فيه غيره. فإن وجد أحدا قعد فيه له أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند الشافعية، ويجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول إليه. وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب، وهذا مذهب مالك، ولكن الصواب مذهب الشافعية في هذا الأمر. أحيانا يترك سجادة في مكانه، وهذا مشهور في مكة وفي المسجد الحرام وغيره ونحوها، فإذا ترك فيه شيء خلاص هو دل على أنه شغل المكان وهو أولى به في هذه الحال. تمام، إذن هو باب عظيم جدا وآداب عظيمة جدا نتعلمها من شرعنا الحنيف الكريم، فضل الله علينا والله، آداب الإسلام سبحان الله أعظم الآداب، أعظم الآداب. ثم انتقل إلى باب، قال باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، وساق الحديث السابع بعد 1407، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد أعد العدة لغزو الطائف، وطبعا ذهب وغزاها وضربها بالمنجنيق واستولى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المخنث لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم، أو لا يدخلن هؤلاء عليكن، هؤلاء يعني المخنثون. طيب نشوف الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم دخل لأم سلمة رضي الله عنها، قالت: وعندي مخنث. المخنث إما بفتح النون أو كسرها، يعني المخنث أو المخنث، الاثنين صحيح، والأشهر بالفتح المخنث، وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. تجد مايعا يتكلم كالنساء، يتحرك كالنساء، يتكسر كالنساء، نعوذ بالله نعوذ بالله، يتشبه ويشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. وتارة يكون هذا خلقه أو خلقه من الأصل، يعني هو هكذا من ساعة ما ولد، وهو طريقته هكذا، فيها يعني تخدع وتكسر وتغنج، لا مستعان. وتارة يتكلف، يعني ممكن يكون هو أصلا كده من الولادة، وتارة هو يتكلف ويحب طريقة النساء ويحب أن يتشبه بالنساء. طيب، وهذا المخنث الذي ورد فيه الحديث الآن قيل اسمه هيت، ذكر ذلك ابن إسحاق في المغازي أن اسمه هيت، أن اسمه هيت، بل قال اسمه ماتع، وقيل مانع، على العموم ما يهمنا اسمه ولا شيء، العبرة بالأمر الشرعي. نعم. فروي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف مولا لخالته فاخته، فاخته دي خالة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان مع كان لا مولا لخالة محمد بن إبراهيم التيمي، وهي فاخته بنت عمرو بن عائف. على العموم كان هناك مخنث يقال له ماتع، يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته، لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن له الرجال. يعني صغير، هو صغير مميز ولكنه مخنث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لا يفطن من أمور النساء شيئا، لأن الطفل في الصغير لا يفطن إلى شيء مميز في النساء، يعني مما يفطن له الرجال، يعني في مواطن الإغراء وغيره ما ينتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لا إربة له في الرجال، في النساء لا إربة له في النساء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول لخالد بن الوليد رضي الله عنه: إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان. إذا فتحتم الطائف يا خالد بن الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تفوت الفرصة منك بالحصول على بادية بنت غيلان بن سلمة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع. ثم قال لنسائه: لا تدخلن هذا عليكن. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا هل الأطفال الصغار يدخلون على النساء؟ نعم نعم، لأن الأطفال الصغار لهم في سن التمييز وأقل من ذلك، ما في مشكلة في الدخول، فكان يدخل عند نساء النبي وهن أشرف نساء العالم. طيب، فحجب عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هو المخنث أو المخنث كما ذكرنا، الذي يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك. نعم. فإن كان هذه فطرة، هذه هو خلق على هذا، الله المستعان. لكن إن كان بقصد منه وتكلف فهو مذموم، ويجب تأديبه وتعويله على غير ذلك. نعم. ويسمى مخنث سواء فعل الفحشة أو لم يفعل، ولذا أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه، صبغ يديه ورجليه كما تفعل المرأة حين تتجمل لزوجها، فقيل يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء، فنفاه إلى النقيع، فقيل له ألا تقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلي. هذا بقى مخنث بالغ وليس مميزا. نعم. فلما قال خالد بن الوليد على بنت غيلان أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، في رواية زاد ابن الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى، يعني أرسله إلى منطقة الحمى، حمى إبل الصدقة وغيرها، حتى لو كان مميزا، يعني حتى لو كان لم يبلغ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، وهذا طبعا يعني الدواء أو علاج من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له تقبل بأربع وتدبر بثمان، طبعا أنتم تعرفون هذا يعني، ولكن المقصود يعني لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية، اثنتان ولكل واحدة طرفان، يعني هي سمينة قليلا أطرافها تتحرك عندما تتحرك هي مع حركة الثديين كذلك، فأربع عكن يعني أربع مناطق لحم تقبل بهن من كل ناحية، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية، فلذا قال تقبل بأربع وتدبر بثمان، فأطراف سبحان الله سبحان الله. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم دخول هذا المخنث على أمهات المؤمنين، وقد بين سببه في الحديث بأنهم جميعا كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة من الرجال، وأنه مباح دخول عليهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة، فمنعه صلى الله عليه وسلم من الدخول. فهذا الحديث فيه فائدة منع المخنث من الدخول على النساء، ومنعهن من الظهور عليه، لأنه خلاص يفطن إلى مناطق الجمال والإغراء، وبيان أن هذا المخنث وإن كان مميزا لكن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء. نعم. طيب هل اسمه هيت؟ الله أعلم. اسمه مانع؟ الله أعلم. اسمه ماتع؟ الله أعلم. ما يعني التدقيق في اسمه لا يفيدنا في شيء، لأن احنا يهمنا الأحكام الشرعية. نعم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم غربه اللي هو هيت إلى الحمى، إلى الحمى يعني إلى مكان حفظ إبل الصدقة وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى حمراء الأسد، نفاه إلى حمراء الأسد، فسبحان الله. فهي إذا كان أصلا النساء نهينا أن تصف النساء لأزواجهن، يعني من المرأة من هي أن تصف المرأة الأخرى لزوجها، فما بالنا لو وصفها رجل للرجال. فظهر النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال؟ الله أكبر. فقد وصفها يعني وصفها بأشياء إغراء سبحان الله سبحان الله. ولذا في الحديث تعديد من يتشبه بالنساء يخرج من البيوت، وهذه طريقة لردعه، وهذا واجب، وتحريم تشبه الرجال بالنساء كما أنه يحرم تشبه النساء بالرجال. نعم. فالله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، أنه في الشارع فيه موسيقى والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم.